أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إنهم كانوا خاسرين. قلنا إن هذه الآيات تشير إلى نموذجين من الإنسان يتربيان في بيئة واحدة، بيت مؤمن ووالدين مؤمنين، ولكنهما يختلفان بعد ذلك، فأحدهما يتبع أبويه ويسير بسيرتهما الصالحة، والآخر يخالفهما ويكفر بربه، في إشارة إلى أن التربية ليست هي العامل الوحيد في صلاح المجتمع، فالإنسان مختار في اختيار الطريق. هناك من أولاد الأنبياء من كفروا، ومن أولاد المشركين من آمنوا وحسن إيمانه. ففي سياق بيان صفات النموذج الأول الصالح، هذا الرجل، يعني هذا مفروض مجرد فرض طبعاً، يدعو ربه: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وإلى هنا بحثنا عنه في الأسبوع الماضي، ويقول بعد ذلك: وأصلح لي في ذريتي. أصلح، لعل المراد يعني اجعل الصلاح مستمرا في ذريتي. فكما هو تبع أبويه الصالحين، يريد أن يستمر الصلاح بعده في ذريته، وهذا طبعا أمنية الوالدين الصالحين، أن يكون ولدهما صالحا، لأن المفروض أن المؤمن إذا عرف وعلم بأن هذا الطريق هو الطريق الموجب للنجاة والصلاح والتقرب إلى الله، فطبيعي أنه يحب لأولاده قبل غيرهم، وإن كان المؤمن يريد الخير لكل البشر، ولكن بالطبع هو لحبه لأولاده وذريته يحب أن يكون هذا الصلاح مستمراً فيهم قبل غيره، فيطلب من ربه أن يصلح له، يعني يجعل الصلاح مستمرا في ذريته، وما يقول في أولادي، ذريتي، حتى بعد قرون. يريد هذا أمنية طبعا، وطبعا هذا شيء يعني مطلوب ومحبوب، أن يكون الإنسان همزة وصل بين الصالحين السابقين والصالحين المتأخرين، هذا شيء مطلوب للإنسان، ومطلوب للإنسان أن تؤثر تربيته في تربية جيل صالح، شيء مهم هذا، ومهم من جهتين: من جهة أنه يريد النفع لأولاده، وهذا أعظم نفع، ليس هناك نفع أعظم منه، ما يهم أن يورث أولاده مالا وعقارا، هذا يتلف، إذا ما يضر ما ينفع، غالبا يضر، غالبا يضر. المهم أن يورث بينهم علما، صلاحا، إيمانا، يستمرون على نهجه الصالح. ومن جهة أخرى هو يطلب أن يكون هذا الصلاح مستمرا فيه، يعني في مستمرا في ذريته، من غير جهة النفع، من جهة أن عملهم الصالح يعود إليه بالثواب أيضا. ولذلك يقول: وأصلح لي في ذريتي، يعني هذا يدل على أن صلاح الذرية يؤثر في نفس الإنسان، في الأبوين أيضا، فالله تعالى يثيب الأبوين لا للأعمال، يعني لا فقط للأعمال الصالحة التي يأتي بها الأولاد لثواب الآباء، يعني تارة أنت تصلي أو تزور مثلا أو تحج أو تعتمر وتبعث ثوابه إلى الأبوين، تقرأ القرآن لثوابهما مثلا، وهذا الذي يأباه بعض المسلمين، وهذا الشيء واضح أنه يفيد لا أكثر من هذا. يعني إذا الإنسان يعمل العمل الصالح هذا يفيد الأبوين، الله تعالى يثيب الأبوين إذا كان طبعا تربيتهما هي التي أثرت في بقاء هذا الإيمان وهذا الصلاح وهذا العمل. وهذا مثل ما ورد في الحديث: من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها. وطبعا الذي يربي أولاده تربية صالحة فيكونون خيرين صالحين، طبيعي أن أعمالهم فيها ثواب للوالدين حتى لو لم يقصدهما، هو أصلا ما يقصد، مجرد أن تربيتهما هي المؤثرة في كون هذا الجيل ناشئا وصالحا يفيد الأبوين. ولذلك يقول: وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ظاهر هذا العبارة أن هذا جملة تعليلية، يعني يطلب من الله أن يصلح له في ذريته، وأن يوزعه شكر النعمة عليه وعلى والديه، وأن يوزعه أن يعمل عملا صالحا. لماذا؟ إني تبت إليك وإني من المسلمين، هذا يدل على أن المعوق والعائق لاستمرار الصلاح في المجتمع هو الذنوب، الذي يمنع من استمرار الصلاح في المجتمع ووصوله إلى الأجيال المتأخرة. يعني هذا شيء غريب طبعا، ولكن هذا طبيعي، إحنا مثلا ربما نستغرب أنه هذا الجيل المتأخر شنو ذنبهم، صحيح ما لهم ذنب، ولكن هذا هو الطبيعي، أنه إذا فسد المجتمع طبيعي أن الصلاح ما راح ينتقل إلى المجتمع الجيل المتأخر، فيخسرون بذلك. ولذلك هذا يعلم، هذا المؤمن يعلم بأنه إذا كان مذنبا أو فاسقا أو فاسدا فهذا لا يجعله همزة وصل بين الجيل السابق اللي كانوا صالحين والجيل المتأخر المرجو صلاحه، لا يصل، لا يمكن أن يكون موصلا حسنا للصلاح إلى الأجيال المتأخرة. فيطلب من الله تعالى أن يغفر ذنوبه، إني تبت إليك، طبيعي أن الإنسان يذنب مو معصوم، وهذه الذنوب تمنع استمرار الصلاح، فيطلب من ربه أن يغفر له، إني تبت إليك. فحيث إني تبت، يعني هذا تعليل، حيث إني تبت فأنا أصلح أن أكون همزة وصل، إني تبت إليك وإني من المسلمين. طبعا المسلمين هنا لا يقصد به الإسلام بالمعنى العام، اللي هو التشهد بالشهادتين واللي يترتب عليه الآثار من الطهارة من مسائل الأحكام، طبعا أحكام الإسلام، وهذا يشمل حتى المنافق، المنافق هم مسلم ويترتب عليه كل أحكام الإسلام. ليس هذا هو المراد، بل المسلم الذي أسلم أمره لله، إني من المسلمين، يعني إني أسلمت أمري إليك، ولهذا أنا أطلب أن أكون صالحا وموجبا لصلاح الذرية. هذا كله تأكيد على استمرار الصلاح في الجيل المتأخر، وهذا يذكرنا بوصية إبراهيم ويعقوب في هذه الآيات في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أيضا التركيز على أنه صالح. إذ قال له، تعليلا متى كان كذلك، إذ قال له ربه أسلم. إبراهيم نبي، لما الله تعالى يخاطبه أسلم كان نبيا يوحى إليه، فليس هذا المعنى من الإسلام اللي كلنا لنا إسلام بهذا المعنى. قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها، يعني بنفس هذا الحكم وهذا الوصية، الإسلام الذي أمره الله به إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني هم إبراهيم وأيضا يعقوب، وصيا أولادهما: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بهذا المعنى هذا دين الأنبياء، الإسلام بهذا المعنى هو دين، هذا روح الدين. ولذلك نحن ندعو في الأدعية المأثورة: وتجعلني بقسمك راضيا قانعا. هذا هو الإسلام، أن يكون يسلم أمره إلى الله، ليس معناه أن يتكاسل وأن لا يطلب الرزق أو لا يطلب أي شيء يعني حسب ما هو يحتاجه، لا، يعني إذا ابتلي بشيء مما لا يمكنه حله لا يخرج عن طوره ولا يكفر بربه ولا يقول إيه الله تعالى أصلا ما أنعم علي بشيء ولا أولاني شيئا من الاهتمام، كما هذا طبيعة الإنسان، إذا قدر عليه ربه يقول ربي أهانا، لا، الله ما يهين، كما أنه إذا أنعم عليه يتصور أنه بلغ مرتبة الله تعالى يكرمه، لا، لا هذا ولا هذا، اعمل عملك والله تعالى يرزقك كما يرزق غيرك. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. أولئك، مع أن هذا فرد، الذي حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، يعني هذا واحد، لكن هذا النموذج، نموذج صالح، من هذا النموذج طبعا مو كثير موجودين على كل حال. أولئك، ولذلك الآن صار جمع، يعني ضمير الاسم الإشارة للجمع، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. ما الفرق بين التقبل والقبول؟ يقول بعضهم يعني بأن التقبل هو القبول مع الجزاء، يعني تارة يهدى إليك شيء وأنت تقبله، تارة تقبله وتجازيه بشيء، هذا التقبل يقال هكذا، ما رأيت له أساسا يعني في اللغة، ولكن هكذا ذكره بعض اللغويين. وبعضهم يقول أنه أبلغ من القبول، يعني قبول مبالغ فيه، يقبله بأحسن قبول. طبيعي أن هذا فيه شيء، يعني التقبل غير القبول، يقال بأن الزيادة في الألفاظ تدل على زيادة في المعاني، هذا يذكرونه الأدباء، فإلا نتقبل غير نقبل، يعني نقبله أحسن قبول. ولكن الكلام في أنه لماذا يقول نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني بس الأحسن؟ وبل الإنسان المسكين هذا عمل أعمال كثيرة، منها حسن ومنها أحسن، يعني الله تعالى لا يتقبل كل عمل يتقبل أحسنها فقط. طبيعي يمكن إحنا مثلا إذا عندنا 1000 عمل واحد أو اثنين منها من الأحسن، بعد كله من الحسن زين، يعني أحسن شيء، يعني هل معناه أنه لا يقبل منه إلا أحسن أعماله اللي كان في خلوص كامل وفي توجه كامل؟ فهذا صار موضع للنقاش، يعني ما هو المعنى. يقول في مجمع البيان: ويقبله صاحب الميزان بأن المراد به الواجبات والمستحبات في مقابل الأعمال العادية المباحات أو حتى المكروهات. وهذا كل عمله الإنسان يعمل طول حياته أعمال كثيرة، 24 ساعة يعمل إلا حالة النوم، حتى في النوم أكو عمل. يعني مثلا إذا أنت نمت في مكان مغصوب هذا عمل مستمر معك طالما أنت نايم. فالإنسان دائما مشغول بعمل، ولكن مو كل أعماله أعمال صالحة أو حسنة، أعمال مباحة أفرض أو حتى مكروهة، مهم على كل حال عمل. الذي يتقبله الله هو العمل الواجب والمستحب، هذا أحسن الأعمال. خب لا بأس، يعني هذا توجيه وتأويل. وصاحب الميزان أيضا يقبله بقرينة أنه يقابل بعد ذلك ونتجاوز عن سيئاتهم، يعني في مقابل هذا السيئات نتجاوز عنها، وأحسن ما عملوا يعني الواجبات والمستحبات تم نقبلها. طبعا تبقى الأعمال العادية اللي هذا ما له أي أثر، لا يحتاج إلى تجاوز ولا إلى قبول. ولكن طبعا يعني شيء بسيط، هذا ربما بعيد عن الكلام الفصيح. كان مثل هذا البحث واردا في آيات أخرى سبق منا البحث حولها، مثل ما مر في سورة زمر: ولنجزينهم أو يجزيهم ربهم بأحسن ما كانوا يعملون. نفس الإشكال هناك وارد، يعني كيف الله تعالى يجزيهم بس بأحسن ما كانوا يعملون؟ طب اللي مو أحسن كيف يعني، ولا جزاء؟ طب يعني نوعا ما يوجب شكا في هذا التفسير. فيقال بأنه هناك بعض التوجيهات، بعضهم يقول بأن المراد بأن الله تعالى يجعل المقياس في ثوابه أحسن أعماله، يعني يجازيه على كل عمل بمقياس أحسن الأعمال. خب طبعا هذا ممكن، يعني مو أنه، لكن ما في قرينة يعني في الآية على هذا المعنى. يعني مثلا أنت تعمل أعمال كثيرة بعضها ثواب أفرض، يعني لو نخلي للثوابات مثلا درجة، بعضها ثواب أفرض 100، بعضها 80، بعضها 70، بعضها 50، بعضها 10. الله تعالى يثيب على كل أعماله بثواب 100 اللي هو أحسن عمله. لو كان له أحسن عمله كان ثوابه 100، فكل أعماله يثاب عليها بالمئة. مو بعيد من فضل الله، ولكن الآية بعيدة عن هذا المعنى. هذا معنى معروف فيهم في المفسرين. وبعضهم يقول بأنه بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بجزاء أحسن مما كانوا يعملون. الله تعالى يقول: من جاء بالحسنة فله خير منها. فالجزاء الذي يجازون به أحسن من عملهم، بأحسن ما كانوا يعملون، يعني بجزاء أحسن مما كانوا يعملون. عملهم ما يسوى شيء، إحنا نجازيهم بجزاء أحسن منه. هذا من حيث المعنى قريب جدا، ولكن من حيث اللفظ شوية في بعد. يعني فيقال بأنه يمكن هذا له توجيه في اللفظ أيضا. ونحن قلنا باحتمال آخر لم أجده في تفاسير، وهو أنه يمكن أن يكون هذا بمعنى تحديد درجة القرب إلى الله، هذا بأحسن ما كان، مو أنه بقية الأعمال ليس لها جزاء، يجازى بجميع أعماله، ولكن أهم جزاء عند الله هو هذا تعيين الدرجة. وين يخلونه؟ وين؟ أي مكان؟ المكان والدرجة والرتبة التي يوضع فيه هذا الإنسان، هذا أهم جزاء. ما يهم هذا النعم الوفيرة الموجودة في الجنة، هذا شيء بسيط، المهم هذا الرتبة، وين يوضع هذا الإنسان، أين مقامه في هذا يلاحظ أحسن عمله، على مقياس أحسن الأعمال يتحدد هذا الشيء، يعني المقام والرتبة. احتمال هذا، وهذا الاحتمال يأتي في هذه الآية. بقية الاحتمالات اللي ذكروها ما يمكن في هذه الآية، لأن هنا مو جزاء نتقبل، هناك جزاء نجزيهم بأحسن ما كانوا يعملون. خب يقول بأن هذا مقياس الجزاء أحسن، هنا شنو مقياس القبول؟ أحسن ما كانوا يعني لا، هذا ظاهر وأنه لا يقبل إلا أحسن ما كانوا يعملون. فبقية الأجوبة بعيدة في هذا الموضع. أو أيضا أحسن نجزيهم بأحسن، يعني الجزاء أحسن، ما يصير القبول أحسن، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ما يناسب هذه الأجوبة لهذا الموضع. ولذلك صاحب الميزان قبل توجيه صاحب مجمع البيان في هذا المقام، ولكن ما ذكرناه هناك يأتي في هذا الموضع أيضا، نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، يعني هذا الشيء اللي يحدد مقامه عندنا، وإن كان كل أعماله يجازى بها، ولكن الذي يحدد مكانته عندنا وقبوله لدينا هو أحسن أعماله، بهذا يتحدد مكانه. لا يبعد، ما أقول بأن هذا هو المقصود طبعا، لا يبعد أن يكون هذا هو المراد. ونتجاوز عن سيئاتهم، طبيعي أن الإنسان له سيئات، هذا مو معصوم وإن كان رجلا صالحا، ولكن الله تعالى يتجاوز يعني يغفر له سيئاته. التجاوز معناه أنه كأنه ليس موجودا، موجود سيئات موجودة، الإنسان لا يمكن أن يتخلى عن عمله، هذا العمل لاصق بالإنسان لا يتركه، ولكن الله تعالى يتجاوز عنها. بل في آية أخرى يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا طبعا درجة راقية، لابد أن يكون عمل راقي حتى يستحق أن يبدل سيئاته حسنات، لكن أقل منه درجة هو أن يتجاوز الله عن سيئاته، يعتبرها كأنها ليست موجودة. في أصحاب الجنة قلنا سابقا بأن لا يبعد أن يكون المراد، لأن هذا ظاهره في أصحاب الجنة، يعني يدخل ضمن أصحاب الجنة، معناته أنه هو ذاتا مو من أصحاب الجنة، مع أن هذا من أصحاب، رجل صالح مؤمن كل شيء زين عنده، والله تعالى تجاوز عن سيئاته وتقبل أعماله. إذن المراد بأصحاب الجنة لا يبعد أن يكون المقربون، الأئمة المعصومون، فهذا يدخل ضمن هذه المجموعة، هم أصحاب الواقعين، الأصحاب الواقعيون للجنة، كأنهم صنعوا الجنة، فهم أصحاب وملاكها، هذا هم يروح يصير من ضيوفهم هم زين. في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، الظاهر أن هذه الكلمة وعد الصدق هذا مفعول لفعل مقدر، يعني وبذلك ننجز الوعد الصدق، ننجز ما وعدناهم، وهو وعد صدق الذي وعد الله تعالى عباده المؤمنين على لسان رسله وفي كتبه الذي كانوا يوعدون. وفي مقابل هذا النموذج نموذج سيء للبشر، وهذا يشكل الأكثرية الساحقة، والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج، الحين هذا مؤمن، أبواه يعني مؤمنان، ولكن هو ينكر ولا يقبل أن يسير على نهجهما، فيقول للوالدين أف لكما. السياق يبين وقاحة هذا الرجل قبل أن يبين شركه وكفره. أول شيء هذا رجل قليل الأدب ووقح مع والديه اللذين يصران عليه بأن يؤمن، هم ليش يصرون على إيمانه؟ شفقة عليه، ولكنه يقول لهما أف لكما. كلمة أف هذا يقال للتضجر والتبرم من الشيء، يقال بعضهم يقول أن أصله بمعنى أوساخ، أوساخ الأظفار أو أوساخ من هالقبيل، فيقال هذا أصله معنى الوساخة، فإذا قيل أف يعني يبين كراهته لهذا الشيء، إن أكرهك. ولكن يبدو أن هذا ككثير من هذه الموارد هذا اسم صوت، وكثير من الأسماء والألفاظ يعني من أصل الجعل اللغوي اسم صوت أف، وهذا الكلمة يعني هذا اللفظ يقال حين التضجر بالشيء، يعني عادة إحنا إذا صار شيء تضايقنا من شيء نقول أف، من ضيق من عرق أفرض حرارة مثلا أي شيء حرارة الجو، فالإنسان يقول أف، أو يعني لفظ يشابه أف مو إلا لفظة أف. وهذا المعنى بعدين يتطور فيقال كلمة أف للدلالة على التضجر، وإن كان هذا الآن ما في شيء يوجب التلفظ بهذا اللفظ أو هذا الصوت، ولكن يعبر عن تضجره النفسي بنفس هذا الكلمة. وقوله أف لكما يعني هذا الأف خاص بكما، يعني أنا أتضجر منكما وبرئت وتبرمت منكما. خب هذا سوء أدب للوالدين، يقول لهما أف أتعدانني أن أخرج، طبعا هما الوالدين يهددانه بأنه هناك حياة أخرى وهناك قيامة وهناك وعيد من الله، فهو يقول أتعدانني يعني أنتم توعدوني تهددان، يعني الوعيد هذا الوعد والوعيد الفرق بينهم أن الوعد يطلق على الوعد الحسن والوعيد على التهديد، هذا مأخوذ من الوعيد هنا، يعني أتهددانني بالخروج من القبر وقد خلت القرون من قبلي، خلت يعني مضت قرون من البشر قبلي كانوا، وين راحوا؟ من أحياهم؟ لماذا لم يرجع منهم أحد؟ المفسرون غالبا أو كلهم يعني حسب ما أنا رأيت يفسرون هذا الجملة بهذا المعنى، يعني أنه يريد أن يقول هذه القرون الكثيرة من البشر اللي ماتوا ولا رجع واحد منهم، منين تقولون أن الإنسان يحيا إذا كان الله تعالى يحيي الإنسان بعد الموت؟ ملايين السنين مضت على هذا البشر، ملايين الملايين من البشر ماتوا، ما حد يعلم طول التاريخ البشري، وينهم؟ لماذا لم يحيوا أيضا؟ خب طبعا واضح أن هذا خب من جهله، منه قال بأن البشر يحيون في هذه الدنيا، هذه مرحلة من الحياة ليس فيها حياة بعد الموت إلا نادرا، يعني اللي ذكر الله في القرآن وهو سيحصل بعد ذلك في الرجعة، إنما الكلام في حياة بعد هذه المرحلة من الحياة بعد هذا العالم، مو في نفس هذا الدنيا، ما في رجوع. فهذا احتمال، يعني المفسرين غالبا هكذا أو كلهم، ولكن في احتمال آخر في معنى هذه الجملة أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يمكن أن يريد بذلك أنه كيف الله تعالى يحيي هذه الملايين الضائعة التائهة، أصلا ماكو شيء منهم، لم يبق منهم عين ولا أثر، يعني ماكو أجزاء، أفرض الحين واحد ميت قبل 100 سنة 200 سنة يمكن مثلا تراب موجود أو بعض عظامه مثلا، ربما هذا ملايين الملايين راحوا أصلا ما لم يبق منهم أي شيء، كيف الله تعالى يحييهم؟ أو هذا احتمال، احتمال آخر أنه يستبعد محاسبة أعمال هذا البشر الكثير، يعني أنت مو 100 و1000 مليون ملايين، مليارات يعني طول التاريخ البشري، شلون الله تعالى يحاسب كل واحد على جزئية أعماله؟ هذا مستبعد مو معقول. وربما مثل هذا المعنى يقصد في قول فرعون خطابا لموسى عليه السلام، قال فما بال القرون الأولى، طبعا هذا فيه كلام، يعني المفسرين عندهم فيه كلام كثير كيف يرتبط هذه الجملة بالجملة السابقة، ولكن أنا ما أستبعد أن هذا يكون المعنى. قال فما بال القرون الأولى، يخاطب موسى وهو يقول له بأنه ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يقول وين صاروا البشر القرون الأولى؟ فموسى عليه السلام يجيبه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أنت تستبعد لأنك جاهل، تقيس الله تعالى وصفات الله بصفاتك، علم الله بعلمك. خب أنت إذا ما يكون كمبيوتر عندك ما يمكن أن تحدد صفات ملايين من البشر، ولكن وحتى أي كمبيوتر في العالم لا يمكنه أن يحدد أعمال، يعني يجمع أعمال وصفات كل البشر في كل الأحقاب، مستحيل. هذا ماكو أي كمبيوتر في العالم يقدر، ولكن في عند الله كل شيء موجود. هذه الأجزاء التائهة المنتشرة اللي أنت تستبعد أن الله تعالى يحييها، هذا إنما يستبعد منك. الله تعالى لا تأبى عليه شيء، وهو وعد، وحيث أنه وعد فلا يخلف وعده، لأن الخلف لا يكون إلا من ضعف أو جهل، والله تعالى منزه عن الضعف والجهل، فإذا وعد فسوف يعمل. ولذلك يقولان الوالدين أنه هذا وعد الله، يردان على الولد، وهذا إن شاء الله في الجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين.